الله رب العالمين ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول إمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الجنائز، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. قال: وفي الباب عن أنس بن مالك. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة ابن أبي صعير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ذكره عن جابر. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد، فقال بعضهم: لا يصلى على الشهيد، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول الشافعي وأحمد. وقال بعضهم: يصلى على الشهيد، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الجنائز، قال: باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد، يعني بيان أن الشهيد لا يصلى عليه، والشهيد هو شهيد المعركة الذي يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. خرج مجاهدا لأهل الكفر والعناد والنفاق، جاد بنفسه، قاتل أهل الكفر لإرضاخهم للإسلام فقتل في المعركة فمات. هذا هو الشهيد الذي لم يصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يغسل، وإنما دفن في ثيابه. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، وهذا لقلة هيئات اليد، فإذا لم يوجد كفن ينفرد به كل ميت جاز إشراكهم في الثوب الواحد ولا بأس. وإذا لم يوجد كفن كفن في ثيابه التي عليه ودفن فيها. وإذا تيسرت الأمور كان لكل ميت كفن يخصه، فإذا كان هناك وسع كان له ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا، ومع عدم الوسع يكفي الواحد والاثنين. ثم يقول: أيهما أكثر حفظا للقرآن؟ وكان صلى الله عليه وسلم يقدم الأكثر حفظا، يقدمه ناحية القبلة، وهذا شرف هذا القرآن وفضل من تحمل هذا القرآن حفظ قراءة وحفظا ومعرفة معنى وعمل. لا بد من العمل، لا يكون العمل إلا بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، يعني ناحية القبلة، إذا شهدوا بأن هذا هو الأحفظ وهو الأقرأ وهو الأعلم قدم. فقال صلى الله عليه وسلم أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، يعني أنا شاهد عليه، أنا شاهد لهم يوم القيامة بأنهم خرجوا في سبيل الله وقتلوا في تلك المعركة، وهي معركة أحد التي حصل ما فيها ما حصل على أهل على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. وهذا من قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، أن خالف من وضعهم الرسول صلى الله عليه وسلم سدا حتى يدفع العدو، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى أن خالفوا فوقع ما وقع. فالرسول صلى الله عليه وسلم شهيد شاهد على هؤلاء القتلى أنهم قتلوا في سبيل الله، خرجوا بأنفسهم وجادوا بها في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، حاربوا الكفار فقتلوا، فهو شاهد لهم عند الله سبحانه وتعالى وشفيع لهم. فقال أنا شهيد على هؤلاء، يعني شاهد لهم وعلى فعلهم وعلى ما قاموا به. قال وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا هكذا هو الشهيد الذي يعامل شهيد المعركة، الذي قتل في سبيل الله، قاتل خرج وقاتل الكفار، ما خرج حمية ولا دفاعا عن وطن ولا دفاعا عن مال ولا دفاعا عن نفس. هؤلاء لهم الشهادة حكما، من قتل دون عرضه أو دون ماله أو دون بلده هذه شهادة وله حكم الشهيد، لكن حكم الشهيد في الآخرة ليس حكم الشهيد في الدنيا، وإنما حكم الشهيد في الآخرة. فالذي خرج يقاتل الكفار لنشر الإسلام وإعلاء هذا الدين وقتل فهذا هو الشهيد، فهذا الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. ولهذا نرجو لكل من خرج في سبيل الله يقاتل أعداء الله، نرجو له الشهادة، ونرجو أن يكون شهيدا. الله أعلم بالنيات. ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل في سبيل الله أيهم شهيد؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الشهيد. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب لا يقال فلان شهيد، لا نقول فلان شهيد. ولهذا لما كان صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات وقام أحدهم يرحل دابته فأتاه سهم فقتل، فقال الصحابة هنيئا له الشهادة. قال وما يدريكم؟ قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وما يدريكم إن الشمل التي غلها لتشتعل عليه نارا. لهذا ينبغي عدم إطلاق العنان فلان شهيد فلان شهيد فلان نرجو له، والرجاء لا بأس به، وأما إطلاق الأحكام هكذا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: وما يدريكم أنه شهيد؟ لأنه قتل في وقت معركة وفي وقت قتال وخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يدل على أنه شهيد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه بأنه لا يقال فلان شهيد، لهذا قال: وما يدريكم أنه شهيد. قاله بالباب عن أنس بن مالك قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلب بن أبي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ذكره عن جابر. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد، فقال بعضهم لا يصلى على الشهيد، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول الشافعي أحمد، وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يصلي على قتل أحد. قال: وقال بعضهم يصلي على الشهيد، يعني بيان الجواز، والحديث في بيان الجواز ضعيف، وصلاته على حمزة لا تصح ولا تثبت وحديثها ضعيف. قال: واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، به يقول إسحاق: ما صح ذلك الحديث، وإنما الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجل البغلاني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا الليث وهو ابن سعد المصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقوله عبد الله بن ثعلب بن أبي صعيق قيل له رؤيا، يعني لما نقول قيل له رؤيا يعني رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. نعم.
قال: باب ما جاء في الصلاة على القبر. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا الشيباني قال أخبرنا الشعبي قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى قبرا منتبدا فصف أصحابه خلفه فصلى عليه، فقيل له: من قال؟ فقال: ابن عباس. قاله في الباب عن أنس وبريدة ويزيد بن ثابت وأبي هريرة وعامل بن ربيعة وأبي قتادة.
قال: حدثنا،
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا الشيباني قال أخبرنا الشعبي قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى قبرا منتبذا
منتبذا
ورأى قبرا منتبذا فصف أصحابه خلفه فصلى عليه، فقيل له: من قال؟ فقال: ابن عباس. قال: وفي الباب عن أنس وبريدة ويزيد بن ثابت وأبي هريرة وعمر بن ربيعة وأبي قتادة وسهل بن حنيف رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: لا يصلى على القبر، وهو قول مالك بن أنس، وقال عبد الله بن المبارك: إذا دفن الميت ولم يصل عليه صلى على القبر. ورأى ابن ورأى ابن المبارك الصلاة على القبر، وقال أحمد وإسحاق: يصلى على القبر إلى شهر، وقالا: أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعيد ابن عبادة
أم سعد
صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهرا.
طيب شوف في أوراق هناك محطوطة عند الباب. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة على القبر, يعني بيان الصلاة على الميت المقبور. القبر يعني الميت المقبور داخل ذلك القبر. الصلاة لا تكون على القبر وإنما الصلاة تكون على الميت الذي داخل القبر. الصلاة على الجنائز تكون في المصلى أو تكون في المسجد. الصلاة على الجنائز تكون في المصلى أو في المسجد. المقابر لا تتخذ للصلاة على الجنائز. أما إذا دفن يصلى عليه لا بأس, يصلى عليه مقبورا, يصلي عليه من لم يصلي عليه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر. المرأة التي كانت تقوم المسجد أو الرجل الذي كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم, لم يعط خبر, فعندما سأل قالوا مات, فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم دلوني على قبره, فذهب فصلى. وهذا فيه بيان جواز الصلاة على الميت المقبور. وأما المقبرة فلا تتخذ مكانا للصلاة, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر. وصلاة الجنائز إنما تكون في المساجد أو المصليات. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى قبرا منتبذا يعني خارجا او ليس في مكان فيه مقبرة يعني وحيد, فصف اصحابه خلفه وصلى بهم. وهذا دليل على جواز الصلاة على المقبور داخل قبره, وهذا لا بأس به. كذلك أورد هذا الحديث المرسل حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه الله, هذا مرسل فهو تابعي, أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث من طريق الحديث الأول من طريق الشيخ أحمد بن منيع وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا هشيم وابن بشير الواسطي وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني الشيباني سليمان بن أبي سليمان الشيباني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني من رأى، والذي رأى هو ابن عباس لأنه سئل من أخبرك، قال أخبرني ابن عباس. سئل الشعبي رحمه الله من أخبرك، قال أخبرني ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يصلى على القبر، وهو قول مالك بن أنس رحمه الله، ولا دلة تدل على جواز ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المبارك إذا دفن الميت ولم يصلى عليه صلي على القبر، صلي عليه أو لم يصلى يصلى على القبر، من لم يصلي عليه لا بأس. قال وراء ابن المبارك الصلاة على القبر، وقال أحمد إسحاق وصلى على القبر إلى شهر، هذه مدة طويلة، لكن ما دام القبر أخضر يعني في الأيام الأولى يصلى عليه، إذا لم يصلي عليه أحد يصلى عليه. وقال أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر، قلنا وهذا الحديث مرسل لأنه ورده بعد ذلك من طريق شيخ محمد بن بشار ملقب بندار وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا يحيى بن سعيد وهو القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن مسيب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. والله أعلم. ما في بس بتعددها، يصلي عليه أكثر من جماعة، ويصلي الإنسان ويصلي عليه مرة ثانية لا بس، ويصلي عليه أكثر من جماعة لا بس. قلنا ما لم يعني يكون أخضر، يعني الأيام الأولى يكون أخضر لأنهم إذا دفنوه يجعلون عليه ماء. هذا بحث وقفنا على مسألة من المسائل، متى تنقضي عدة الحامل إذا مات زوجها وأسقطت، هل بمجرد الإسقاط ولو كان في أشهره الأولى نطفة، تقرأ البحث ساك الله ساك نبي فوائد كثيرة جزاهم الله خير.
كل بحثا في مسألة عدة المرأة إذا كانت حامل وأسقطت الجنين في شهرها الأول. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني مسألة، قال والحمل الذي تنقضي به العدة ما تبين فيه شيء من خلق الإنسان حرة كانت أو أمة، وجملة ذلك أن المرأة إذا ألقت بعد فراق زوجها شيئا لم تحل من خمسة أحوال.
لم تخلو.
لم تخلو.
نعم.
واضح. أحدها أن تضع ما بان في خلق الآدمي من الرأس واليد والرجل، فهذا انقضى به العدة بلا خلاف بينهم. قال ابن المنذر: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط، وإذا علم أنه ولد، ومن تحفظ عنه ذلك الحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: إذا نكس في الخلق الرابع. ما أدري إيش يا شيخ.
طيب إذا نفست ولا نكست؟ إذا أنكس في الخلق.
إذا أنكس في الخلق الرابع يعني تنقضي بها العدة. فقال: إذا أنكس في الخلق الرابع فليس فيه اختلاف، ولكن إذا تبين خلقه هذا أول، وذلك لأنه إذا بان فيه شيء من خلق الآدمي علم أنه حمل، فيدخل في عموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الحال الثاني: ألقت نطفة أو دما لا تدري هل هو ما يخلق منه الآدمي أو لا، فهذا لا يتعلق به شيء من الأحكام، لأنه لم يثبت أنه ولد. لا بالمشاهدة ولا بالبينة. الحال الثالث: ألقت مرضعة ألقت مضغة لم تبين ففيها الخلقة، فيشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي، فهذا في حكم الحال الأول، لأنه قد تبين بشهادة أهل المعرفة أنه ولد. الحال الرابع: إذا ألقت مضغة لا صورة فيها، فتشهد ثقات من القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي، فاختلف عن أحمد فنقل أبو طالب أن عدتها لا تنقضي به ولا تصير به أم ولد، لأنه لم يبن فيه خلق آدمي، فأشبه الدم. وقد ذكر هذا قولا للشافعي، وهو اختيار أبي بكر. ونقل الأثرم عن أحمد أن عدتها لا تنقضي به، ولكن تصير أم ولد، لأنه مشكوك.
هذا في المملوكة الذي وطأها سيدها، فبمجرد خروجه تصبح أم ولد، تكون معتوقة، تسمى أم ولد. نعم.
ولا تباع. ولكن تصير أم ولد لأنه مشكوك في كونه ولدا، فلم يحكم بانقضاء العدة المتبقية بأمر مشكوك فيه، ولم يجز بيع الأمة الوالدة له مع الشك في رفعها.
الشك في خلقي.
مع الشك في رقها، فيثبت كونها أم ولد احتياطا، ولا تنقضي العدة احتياطا. ونقل حنبل أنها تصير أم ولد ولم يذكر العدة، فقال بعض أصحابنا: على هذا تنقضي به العدة، وهو قول الحسن وظاهر مذهب الشافعي، لأنهم شهدوا بأنه خلقة آدمي أشبه ما لو تصور. والصحيح أن هذا ليس برواية في العدة، لأنه لم يذكرها ولم يتعرض لها. الحال الخامس: أن تضع مضغة لا صورة فيها، ولم تشهد القوابل بأنها مبتدأ وخلق آدمي، فهذا لا تقضي به عدة ولا تصير به أم ولد، لأنه لم يثبت كونه ولدا ببينة ولا مشاهدة، فأشبه العلقة، فلا تنقضي العدة بوضع ما قبل المضغة بحال، سواء كانت نطفة أو علقة، وسواء قبل أنه مبتدأ وخلق آدمي أو لم يقبل أو لم
قولا
نص عليه أحمد فقال أما إذا كان علقة فليس بشيء إنما هي دم لا تنقضي بها عدة ولا تعتق به أمة ولا نعلم مخالفا في هذا إلا الحسن فإنه قال إذا علم أنها حمل انقضت به العدة وفيه الغرة والأول أصح وعليه الجمهور وأقل ما تنقضي به العدة من الحمل أنه أن تضعه بعد 80 يوما منذ أن أمكنه وطئها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خلق أحدكم ليجمع في بطن أمه فيكون نطفة 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ولا تنقضي العدة بما دون المضغة فوجب أن تكون بعد 80 فأما ما بعد 4 أشهر فليس فيه إشكال لأنه مشكل في الخلق الرابع فصل وأقل مدة الحمل 6 أشهر لما روى الأثرم بإسناده عن أبي الأسود وأنه رفع إلى عمر أن امرأة ولدت لـ6 أشهر فهم عمر برجمها فقال له علي ليس لك ذلك قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وقال تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا فحولان وحمله وفصاله 30 شهرا فحولان 6 أشهر 30 شهرا لا رجم عليها فخلى عمر سبيلها وولدت
فخلى
عمر سبيلها وولدت مرة أخرى لذلك الجد وولدت مرة أخرى بذلك الحد ورواه الأثرم أيضا عن عكرمة أن ابن عباس قال ذلك قال عاصم الأحول فقلت لعكرمة إنا بلغنا أن عليا قال هذا فقال عكرمة لا ما قال هذا إلا ابن عباس وذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك ابن مروان ولد 6 أشهر وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم ونقل الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع كتاب العدة هذه المسائل بنصها وذكر الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه المحلى الجزء 10 مسألة وقال إن أسقطت الحامل المطلقة أو المتوفى زوجها عنها أو المعتقة المتخيرة فراق زوجها حلت
المعتقة المتخيرة يعني تخير عندما يكون نعم
وحد ذلك إن أسقطه علقة فصاعدا وأما إن أسقطت نطفة دون العلقة فليس بشيء ولا تنقضي بذلك عدة برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا جميعا حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا جميعا حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة وذكر باقي الخبر ومن طريق مسلم قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن
عمرو بن الصرح
ابن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن الزبير المكي عامر ابن واثلة حدثه أنه سمع حذيفة ابن أسيد الغفاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق مسمعها وبصرها وجلدها وسمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها ثم قال يا رب أذكر أم أنثى وذكر باقي الخبر قال أبو محمد معناه خلق الجملة التي تنقسم بعد ذلك سمعا وبصرا وجلدا ولحما وعظما فصح أن أول خلق المولود نحوه علقة لا كونه نطفة وهي الماء، أن أول خلق المولود كونه علقة لا كونه نطفة وهي الماء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى شاهدا آخر في كتابه الفد زاد المعاد قال: قال في ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد، قال تعالى: واجلهن يضعن حملهن، هي في المتوفى عنها زوجها، والمطلقة مثلها إذا رضعت فقد حلت، إذا وضعت وليس رضعت، إذا وضعت فقد حلت وانقضت عدتها، ولا تنقضي عدة الحامل إذا أسقطت حتى يتبين خلقه، فإذا بان له بدا رجل عتقت به الأمة وتنقضي به العدة. وله شاهد آخر ذكره في ذهابه شيخ في نهاية، ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستبراء على هذه المسألة. قال رحمه الله: عندما سأل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هذا السؤال: كيف جعلت 3 أشهر مكان حيضة؟ وإنما جعل الله سبحانه وتعالى في القرآن مكان كل حيضة شهرا، فقال أحمد: إنما كنا 3 أشهر من أجل الحمل، فإنه لا يتبين في أقل من ذلك، فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك وجمع أهل العلم والقوابل، فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من 3 أشهر، فأعجبه ذلك، ثم قال: ألا يسمع قول ألا لا تسمع ألا تسمع أو ألا تسمع قول ابن مسعود: إن النطفة تكون 40 يوما علقة ثم 40 يوما ألا تسمع قول ابن مسعود: إن النطفة تكون 40 يوما علقة ثم 40 يوما مضغة بعد ذلك، فإذا خرجت 80 صارت بعدها مضغة وهي لحم، فتبين حينئذ. قال ابن القاسم: قال لي: هذا معروف عند النساء، فأما شهر فلا معنى فيه. انتهى كلامه. وذكر ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذه المسألة في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع كتاب العدد، قال: بما تصير به أمة، بما تصير به أم
ولد،
أمة أم ولد، أي تقضي العدة بوضع ما تصير به أمة، ما تصير به
أم ولد،
أم ولد، وتصير الأمة أم ولد إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فبان خلق إنسان بأن بانت
بأن بانت إيش؟
طيب يقول: بأن بانت خلقه، يداه ورجلاه ورأسه، ولا عبرة بالخطوط، لأن الخطوط بإذن الله تشاهد حتى وهو علقة، لكن الكلام على التمييز، فإذا تميز بأن عرف رأسه وبانت رجلاه ويداه ووضعت فحينئذ تنقضي العدة، فإن وضعت من لم يتبين فيه خلق إنسان فلا عبرة بهذا الوضع، فلا بد أن تكون مخلقة، لأن المضغة قبل ذلك يحتمل أن تكون إنسانا ويحتمل أن تكون قطعة من اللحم، ولا حكم مع الاحتمال.
الله سبحانه وتعالى يقول: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا بانت المرأة حامل ثم وضعت ذلك الحمل أيا كان ذلك الوضع، فبها تخرج العدة. حديث ابن مسعود واضح أنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم مثل ذلك علقة، ثم مثل ذلك مضغة، فبمجرد النطفة تكون للمرأة حامل، ولهذا لا تحيض وينقطع عنها الحيض لأنها تعتبر حامل. وفي هذه الأيام حصل من العلم ما يعرف به المرأة من حملها وعدم الحمل، فإذا شهد لها الأطباء بأنها حامل فهو حامل أجلها بوضع حملها. وأما اشتراط أنه بعد 120 أن يكون مضغة بعد 80 ويخلق أو ينفخ فيه الروح فتكون بذلك تخرج من العدة إذا وضعت في ذلك الوقت وكان قبله لا تخرج من العدة، هذا تفصيل يحتاج إلى دليل. الآية لا تقول من نطفة مخلقة وغير مخلقة ونقر في الأرحام ما نشاء، فالنطفة إما أن تكون مخلقة أو تكون غير مخلقة. فإذا وضعت تلك النطفة كانت يعني شهد لها بأنها حامل باختبار الحمل وعلم أو بوقف الحيض وانقطاعه، وتعلم النساء إذا انقطع الحيض عرفت أنها حامل فتذهب إلى المصحات وإلى الخبراء الأطباء ويعملون لها تحليل الحمل، فإذا كانت حامل فمتى وضعت ذلك الحمل انقضت عدتها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن فهي حامل. والله أعلم.
شيخ بعض التحليل شيخ تثبت أنها حامل وفجأة تفاجأ في الشهر السادس أو السابع أنه كيس دهني.
المهم ما دام ما أسقطت وما دام هو كيس دهني إذن تبقى حتى إذا اسقطت في الشهر السادس، لأن السادس يكون قد تبين
واضح.
أيوه هذا واضح، وأما قبل هذا فهو على قول الله سبحانه وتعالى أولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن وأصحاب الخبرة. أليس الرجل إذا كان مريض وشهد له من أهل الخبرة من أهل الإسلام بأنه لا يستطيع الصوم والصوم يزيده في مرضه ويؤثر عليه، نقول له لا تصوم بشهادة هؤلاء؟ إذا في شهادة الشهادة في أيضا في الحمل تكون.
يعني شيخ ما نعتبر مخلقة ومخلقة ما نعتبر.
هذا 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 هذه النصوص التي ظاهرها على أن الإنسان على أن المرأة إذا ثبت حملها ثم توفى زوجها أو طلقها ثم وضعت
عدة انقطاع.
لما ثبات الحمل
ثم أخرجت يا شيخ نقول.
ماذا أخرجت أسقطت على أي حال كان أخرجت أسقطت أخرجت على قول العوام أسقطت نفست ما في بس يبقى كيف أيوة حول التأكيد بس على أنه خلق أو ما خلق لأنه يعني أول ما يعرفون أنه هذه حاملة وليست بحامل، أما الآن الحمد لله أصبح معرفة الحامل والله سبحانه وتعالى أطلق، والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود أطلق. العلم عند الله سبحانه وتعالى، وإذا حدثت مثل هذه المسألة ترجع لله، ترجع للقضاء وترجع لدار الإفتاء. نعم البحث جيد الحمد لله، يعني أتى بالأقوال جميعا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف وحميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال فقمنا فصففنا كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت. قال في الباب عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وحديثة بن أسيد وجرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد رواه أبو قلابة عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حسين، وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال له معاوية بن عمرو.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، يعني بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي ونعي عليه النجاشي فصلى عليه. وهذا الحديث يدل على ثبوت الصلاة على الغائب، لأن النجاشي ما كان أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وإنما كان في بلدي في الحبشة فمات. صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان ملكا صالحا أحسن إلى المهاجرين، قيل أسلم ومات، فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عرف إسلامه، ولهذا صلى عليه صلى الله عليه وسلم. لكن لا يصلى على كل غائب، وإنما من كان له فضل أو علم أو له شأن في الإسلام يصلى عليه صلاة الغائب، ومن له شأن في الإسلام أو عالم أو صاحب فضل لا يصلى عليه إلا بأمر ولي الأمر. ما كان صلى الله عليه وسلم يصلي على أصحابه الذين قتلوا في أماكن متفرقة، عندما يأتيه الخبر يصلي عليه. قتل أصحابه كثير وما كان معهم صلى الله عليه وسلم، وماتوا خارج المدينة وما صلى عليهم صلاة الغائب، وإنما صلى على النجاشي لذلك الفضل وذلك الصلاح ووقوفه مع المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة. ولهذا أسلم ومات فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، أخبر نعي إليه في الحبشة وفي المدينة في اليوم الذي مات فيه فصلى عليه. فمن كان له شأن في الإسلام أو له فضل يصلى عليه صلاة الغائب لا بأس. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عمران بن حصين يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجاشي قد مات، وهذا من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض طرق الحديث إن أخاكم النجاشي قد مات اليوم، وهذا دليل على إخبار الله سبحانه وتعالى له. وأن كلامه وحي يوحى إليه. قال فقوموا فصلوا عليه، وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يصلوا على أخيهم النجاشي. قال فقمنا فصففنا كما يصف على الميت، يعني ثلاث صفوف، وصلينا عليه كما يصلى على الميت، يعني التكبيرات كبر عليه كما يكبر على الميت أربع تكبيرات، وهذا دليل على جواز ذلك. قالوا في الباب عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله بن سعيد وحذيفة بن أسيد وجرير بن عبد الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. لكن الحديث ثابت في الصحيحين. قال وقد رواه أبو قلابة عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين، وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال له معاذ بن عمرو. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه أبو سلمة بن يحيى بن خلف، وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال وحميد بن مسعد، حميد بن مسعد صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن، عن بشر بن المفضل وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن يونس بن عبيد وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن محمد بن سيرين وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي المهلب أبو المهلب كما جاء اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال له معاوية بن عمرو ووثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب ومسلم وأصحاب السنن البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال رواه أبو قلابة وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي وثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة نعم
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صدر الصلاة على الجنازة قال حدثنا أبو كريد قال حدثنا عبده ابن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى يقضى دفنها فله قيراطان أحدهما أو أصغرهما مثل أحد فذكرت ذلك لابن عمر فأرسل إلى عائشة رضي الله تعالى عنهما فسألها عن ذلك فقالت صدق أبو هريرة فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة قال وفي الباب عن البراء وعبد الله بن مغفل وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد وأبي بن كعب وابن عمر وثوبان قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن وصحيح وقد روي عنه من غير وجه
باب
قال باب آخر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عباد بن منصور قال سمعت أبا المهزم قال ها
أبا المهزم
قال سمعت أبا المهزم
نعم
قال صحبت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه 10 سنين سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة وحملها 3 مرات فقد قضى ما عليه من حقها قال أبو عيسى هذا حديث غريب ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وضعفه شعبة
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة يعني بيان فضل الصلاة على الجنازة وما كتب الله سبحانه وتعالى من الفضل العظيم من الصلاة على الجنازة رتب الشارع هذا الفضل فيه ترغيب الناس للصلاة على الجنازة واتباعها حتى تدفن هذا فضل عظيم لمن فعل ذلك أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط هذا الأجر العظيم الذي رتب على ذلك العمل البسيط وسئل عن القيراط قال مثل جبل أحد فهو أمر عظيم قال ومن تبع حتى يقضى دفنها فله قيراطان أحدهما أو أصغرهما مثل أحد يعني أحد القراريط مثل أحد فعندما يصلي عليها بقيراط ويتبعها حتى تدفن ويرجع بقيراطان بقيراطين فكان 3 قراريط كل قيراط مثل جبل أحد ولهذا تأسف وتحسف ابن عمر على نفسه في ذلك التفريط قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة هكذا ينبغي للمؤمن أن يجمع ذلك الفضل وهذا إشارة إلى التكثير على الصلاة على الجنازة لأن الكثرة تشفع فهذا حث الناس على المشاركة في الصلاة والدفن قال رحمه الله تعالى باب آخر، يعني بيان باب آخر مما سبق من فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ودفنها وحملها، كل ذلك فيه فضل. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي المهزم يقول صحبت أبا هريرة 20 سنة، 10 سنين آسف، 10 سنين، فسمعت يقول سمعت وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول من تبع جنازة وحملها 3 مرات، يعني يفعل ذلك 3 مرات، لكن هذا الحديث ضعيف، وإنما ورد الفضل في حملها أيضا واتباعها حتى تدفن، وأما حملها 3 مرات يقول فقد قضى ما عليه من حقها، لأن حق المسلم على المسلم إذا مات أن يتبعه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه أبو المهزم، اسمه يزيد بن سفيان وضعفه شعبة، بل هو متروك، قال عنه ابن حجر متروك لهذا الحديث الضعيف. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ أبو قريب محمد بن العلاء بن قريب أبو قريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا عبده بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن محمد بن عمر بن علقمة بن وقاص الليثي. عندك تقريب شو محمد بن علقمة؟ محمد بن عمر ثقة ولا صدوق؟ أخرج له أصحاب الكتب الستة. اقرأ عندك ايش؟ السلام تمام خلاص. إذا محمد بن عمرو بن علقة بن وقاص الليثي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أبو سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال فأرسل إلى عائشة فسألها عن ذلك فقال صدق أبو هريرة، فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن بشار لقب بندار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا روح بن عبادة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا عباد بن منصور صدوق أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن، قال سمعت أبا المهزم وهو يزيد بن سفيان متروك أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه والله أعلم.